بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث في التوقيع الشريف الذي رواه إسحاق بن يعقوب عن الإمام صاحب العصر والزمان صلى الله وسلامه عليه بواسطة الشيخ العمري رضوان الله تعالى عليه، وهو توقيع متعدد الفقرات ومحل بحثنا وكلامنا في فقرة واحدة من هذه الفقرات، إلا أن بعض الكلمات ربما وقع فيها بعض اللابس نتيجة عدم الالتفات إلى بعض القرائن في صدر الرواية أو في زيلها. ومن هنا وحيث إن قراءة الرواية لا تخلو من فائدة، ولو كان مجرد الإطلال على هذا التوقيع بتمامه لأنه منقول في كثير من الكتب منقوصا، حيث ان اكثر الكتب التي تحدثت عن هذا التوقيع نقلت منه محل الشاهد، وفي مقام الاستدلال بمحل الشاهد نجد ان بعضهم قد استدل باشياء او رفض اشياء تنافي بعض ما هو وارد في صدر هذا التوقيع مثلا. وعلى هذا الأساس فإن قراءة التوقيع بتمامه مما لا يخلو عن فائدة. ومن هنا رأينا من المناسب في بداية الدرس وقبل الدخول في محل الاستدلال أن نقرأ هذا التوقيع، أي نشرف عليه صدرا وليلا، ونقرأ الرواية بحسب ما نقل الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، ولا يوجد فرق مهم فيما بين ما نقله رضوان الله تعالى عليه وبين ما نقله الشيخ الصدوق في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة. الشيخ الطوسي ينقل الرواية، وقد تقدم المصدر البارحة صفحة 290، الحديث 247 بحسب هذه الطبعة الحديثة، بعد أن يذكر السند وقد تقدم بحثه بالأمس. قال يعني إسحاق بن يعقوب: سألت محمد بن عثمان العمري رحمه الله أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي. إذا صرح هو الراوي في سر الرواية بأنه أخذ التوقيع بواسطة محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي. وهذا يعني أن شيئا من المسائل التي يسألها إسحاق بن يعقوب ليست من المسائل الواضحة البديهية عند الطائفة، خصوصا وأنكم تعلمون أن بعض المسائل التي كانت نظرية بعد عهد الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما صارت من الواضحات. إسحاق بن يعقوب يسأل عن مسائل أشكلت عليه، هذا هم فيه فائدة وفيه أهمية فيما سيأتي في بعض مواضع الاستدلال إن شاء الله. أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي. فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الدار عليه السلام، فإن إسحاق بن يعقوب كان يعرف الخط أو أن العمري أخبره بأن هذا هو خط الإمام صلوات الله وسلامه عليه، على أي يشهد إسحاق بن يعقوب بأنه رأى خط الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هنا حذفت الأسئلة، وينبغي أن يلتفت الإخوة أن الأسئلة لو كانت فيها نكهات خاصة بحيث لا يفهم الجواب بدونها فمقتضى الأمانة أن لا يحذفها السائل، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان، وإلا لكان في نقله هذا تدليس، لأنه حينئذ وعليكم السلام ورحمة الله سيفهم من الجواب أمر لم يكن ليفهم لو أن السؤال كان موجودا إلى جنبه. ومن هنا فإذا افترضنا وقد افترضنا في الدرس السابق وثاقة إسحاق بن يعقوب بدرجة معتد بها وأمانته في النقل، فلا شك ولا ريب أننا لابد لنا وأن نفترض أن حذف الأسئلة إنما كان لأن هذه الأسئلة ليست فيها مزيد فائدة، بحيث لو حذفت لتغير وتبدل وأشكل المعنى في الجواب الذي أجاب به الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فوجود القرينة في السؤال والذي يؤثر على فهم الجواب خلاف الأصل وخلاف أمانة الراوي، حيث حذف السؤال لأنه بحسب الفرض لم يكن له أثر على فهم الجواب. على أي حال الآن الأجوبة، أما ما سألت عنه أرشد الله وثبتك، أرشد الله ظاهرا الصحيح أرشدك الله بقرينة وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا، فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح عليه السلام، وأما سبيل عمي جعفر وولده أو ولده، فهذا يحتاج إلى تحقيق تاريخي أن جعفر كان له ولد واحد أو أكثر من ولد واحد. ها؟ 120 ولد بالعرض؟ عجيب.
كان مكتب.
ما أدري. على أي حال وولده لاحظت ظاهرات. فسبيل إخوة يوسف على نبينا وآله وعليه السلام. بعد واضح إخوة يوسف ما فعل. وأما الفقاعة فشربه حرام ولا بأس بالشلماب، نوع من المشروب ظاهرا لا يذكر ولم يصل إلى درجة يكون فيه النشيش حتى يحرم. وأما أموالكم فما نقبلها إلا لتطهروا، فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع، فما آتانا الله خير مما آتاكم. وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله عز وجل كذب الوقاتون. وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال. تكذيب لمن؟ تكذيب لأئمة الهدى، لأنهم كلهم أخبروا بأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه قد قتل، بل إن الرسول أيضا أخبر بأنه سيقتل. وأما الحوادث الواقع، هنا محل الشاهد، فرجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، في نقل انتهى، في نقل آخر وأنا حجة الله عليكم، يعني أنا حجة الله عليكم وهؤلاء هم حجة مني عليكم، في نقل الشيخ الصدوق وأنا حجة الله عليهم، يعني هو حجة الله على الرواة والرواة حجة الله عليكم، حجته سلام الله عليه عليكم. وأما محمد بن عثمان العمري ويرسل الكتاب لواسطة العمري، ها، ومع ذلك يسأل في ضمن الكتاب عن محمد بن عثمان العمري لأن الشيعة كانوا يرجعون إلى الكتفي فيريد أن يسأل عن حقيقته. وأما محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي. وأما محمد بن علي بن مهزيار الأهوازي فسيصلح الله قلبه، كان رجعنا عنده مشكلة ذاك الوقت، ويزيل عنه شكه، كأنه كان يشك في الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر وثمن المغنية حرام. وأما محمد بن شاذان بن نعيم فإنه رجل من أهلي. وأما أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع فإنه ملعون وأصحابه ملعونون، فلا تجالس أهل مقالتهم وإني منهم بريء، وآبائي عليهم السلام منهم براء. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، بعض الذين يدعون إباحة كل الخمس إذا مسكون بهذه الفقرة، فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. بس طيب الولادة شئ لها بتحليل كل الخمس على أي حال، هذا بحث مهم في محله في روايات التحليل، وأن المحلل هو خصوص المناكح. وأما ندامة قوم قد شكوا، وأما ندامة قوم قد شكوا في دين الله على ما وصلونا به، فقد أقلنا من استقال ولا حاجة لنا في صلة الشاكين. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إنه لم يكن أحد من آبائي إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لفاضية زمانه، وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواليط في عنقي. هذا أحد حكم الغيبة المهمة مثلا. وأما وجه الانتفاع في غيبتي، كأنه هنا مساقط عبارة بي، وجه الانتفاع بي في غيبتي على أي حال، فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. وإني لأمان أو لأمان أهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، فأغلقوا أبواب السؤال عما لا يعنيكم ولا تتكلفوا على ما قد كفيتم، وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى. الأمور المهمة يا إخوان التي ينبغي الالتفات إليها، أولا إسحاق بن يعقوب صرح في سر الرواية أن المسؤول هو الإمام بواسطة محمد بن عثمان العمري، هذا أولا. ثانيا أن المسؤول عنه مو مسائل واضحة بديهية عند الطائفة، بل سأل إسحاق بن يعقوب عن مسائل أشكلت عليه، مو مسائل واضحة، هذا أولا. ثانيا وثالثا أن إسحاق بن يعقوب يشهد بأن التوقيع قد ورد إليه بخط الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا الأساس ينبغي أن نحتفظ بهذه النكات ونحن نتحدث إن شاء الله في الدلالة. أما موضع الدلالة من الروايات التي هي محل النقل والإبرام فهي خصوص قوله عليه السلام وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم أو عليهم ومشكلة. حينئذ يقع الاستدلال بهذه الرواية، والمدعى أن هذه الرواية بفطرتها هذه تدل على النيابة العامة للفقيه عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في عصر غيبته، لأن إسحاق بن يعقوب سأل في ضمن ما سأل من الإمام وهو في مقتبل الغيبة وفي زمن السفير الثاني سأل عن مسائل أشكلت عليه، ومن المسائل التي أشكلت عليه أن الحادثة التي تحدث والواقعة التي تقعها إلى من يكون مرجعنا فيها، سواء كانت تلك الحادثة ترتبط بأنها تحتاج نصوص بيان الشرعي، أو كانت تلك الحادثة ترتبط بما يحتاج إلى فصل الخصومة والذي لم يكن أمرا مشكلا وحده حينذاك، لأن الرجوع إلى الفقهاء من أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فيما يرتبط ببيان الحكم الشرعي لم يكن أمرا خافيا إلى زمن إسحاق بن يعقوب، صار من البديهيات. لأن كان خافيا قبل الصادقين فإنه بعدهما صلوات الله وسلامه عليهما أصبح جدا بمثابة من الوضوح. وأما الرجوع في فصل الخصومة فإنه صار من الواضحات عند الطائفة أيضا بعد ورود أمثال رواية عمر بن حنظلة ومقبولة أبي خديجة وروايات أخرى مذكورة في محلها في نصب العلماء والفقهاء والإرشاد إليهم، حتى أن الشيعة كانوا يطبقون ذلك عمليا. فلا يصدق على مثل هذا أيضا أنه من المسائل المشكلة في زمن إسحاق بن يعقوب حتى يكتب توقيعا، مع ما تعلمون من المشقة في إرسال التوقيعات ومما يحتف بها من المخاطر وإلى آخره. ثم إن إسحاق بن يعقوب يظهر من جواب الإمام أنه سأل عن نفس الحوادث التي تقع، في أنه من الذي يفصل الأمر فيها، سواء كانت تلك الحادثة هجوما على الأعداء أو هجوم الأعداء عليهم، أو كانت ترتبط بأمر اجتماعي خاص، أو كانت ترتبط بأي حادثة تقع في المجتمع الإسلامي، في أن هذه الحوادث ما هو حكمنا فيها. ومن هنا فإن الحادثة التي هي هنا جمع محل بالألف واللام يفيد العموم، هذا هو تقييم الاستدلال مختصرا. وقد أرجع الإمام في ذلك كله إلى رواة الحديث، ولو اقتصر الإمام على ذلك لدار الأمر بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، فإن قوله الحوادث الواقعة ظاهر في التصدي لنفس الحادثة بما هي حادثة، وإرجاع الإمام إلى رواة الحديث يشعر بأنه يرجع إليهم لبيان الحكم في المسألة. وإن كان لا يخفى أن الرجوع إلى الراوي في المقام لا يكون الرجوع إلى الراوي بما هو راوٍ ولو كان جاهلا غير عالم غير فقيه، لوضوح أنه حين ذاك لا ينبغي أن يتوهم جواز الرجوع إليه لمجرد أنه كتب بعض الروايات عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم إذا لم يكن من أهل الدراية، بل لم يحتمله أحد في المقام، إلا أن ظاهر الرواية في صدرها أن الرجوع إلى رواة الحديث في نفس الحوادث الواقعة لمعرفة حكمها ولفصل الأمور فيها، لوضوح أن من يرجع إليه في الحوادث لابد وأن يكون عالما بالقانون الشرعي الذي على أساسه يحل مشكلة الحادثة. واحتمال أن تكون هذه الحوادث الألم واللام فيها عهدية إشارة إلى حوادث خاصة سأل عنها إسحاق بن يعقوب يدفعه أنه لو كان ذلك لكان قرينة، فكان عليه التنبيه عليه، وخلاف الأمانة أن لا يذكر السؤال حينئذ لو كان يؤثر في الجواب. وثانيا توصيف الحوادث بأنها الواقعة ظاهر في أن كل حادثة تقع فلا بد وأن يكون السؤال فيها ماذا؟ من
رواة الحديث وأنهم هم الذين يرجع إليهم في حل هذه المسائل وهذه الحوادث التي تقع. ولئن أبى شخص وافترض أنه يحتمل أن تكون اللام للعهد أو يحتمل أن يكون الرجوع إلى الرواة بما هم رواة لا بما هم متصدون للأمر والرؤساء وحكام يحكمون بالمعنى العام للحكم، فحينئذ يقال إن تعليل الإمام بأنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم أو عليكم ظاهر في التعليل بأمر كبروي جدا. أولا هذا التعليل يبين بأن الفقيه حينئذ ليس مجرد مبين لحكم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإلا لم يكن يناسب أن يكون نفسه الفقيه هو الحجة، بل تكون فتواه الحجة، يكون كلامه الحجة لأنه كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، مع أن الإمام علل بأنهم هم بأنفسهم حجج كما لا يخفى. ولو كان المراد مجرد بيان الحكم الشرعي فهم ليسوا فقط حجج من طرف الإمام وكلامهم، بل حجج الله، لأن البيان هنا لحكم الله سبحانه وتعالى. فإن تعبيره فإنهم كتعليل لما تقدم من أمر الناس بالرجوع إليهم في كل حادثة واقعة بأنهم حجج من الإمام وأن الإمام حجة الله عليهم، واضح في أن الإمام يريد أن يثبت لهؤلاء الرواة في عصر الغيبة الحجية لهم في كل ما هو حجة فيه من قبل الله سبحانه وتعالى فيما يرتبط بالحوادث، مو في كل شيء، فيما يرتبط بالحوادث. فكل حادثة تلم بكم فالفقيه فيها مثلي، يريد أن يقول الإمام، منصوب من قبلي وهو حجتي عليكم كما أنني أنا حجة الله. والرواية الشريفة أيها الإخوة بعد هذا العجز المختصر للاستدلال بها وقعت موقعا للكلام الطويل والعريض بين المحققين، فقد قرب الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه الاستدلال بها على النيابة للفقيه عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في كتاب المكاسب، وقد وقع ذلك موقعا للأخذ والرد بين المحققين من أعلام تلامذته وتلامذة تلامذته رضوان الله تعالى عليه، حتى طال الكلام والتشاجر. ونحن نذكر الكلمات المهمة في المقام، وحيث إن كلام الشيخ الأعظم صار هو المدار لهؤلاء المحققين فيما يرتبط بهذا الباحث، كان لابد لنا من أن نذكر نص كلامه فيما يرتبط بالرواية الشريفة، ثم ننظر فيما قيل أو يمكن أن يقال حول هذا الكلام الذي أفاده، فإنه رضوان الله تعالى عليه بحسب الظاهر قد بلغ ما يمكن أن يبلغ في مقام الاستدلال بالرواية الشريفة على النيابة العامة. فقال رضوان الله تعالى عليه، ما لفظه بعد أن ذكر الرواية، فإن المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الأمور التي لا بد من الرجوع فيها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرئيس، مثل النظر في أموال القاصرين لغيبة أو موت أو صغر أو سفه. وأما تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية فبعيد من وجوه. إلى هنا يظهر لكم جلي ان الشيخ تمسك بالعموم في الجمع المحلى بالالف واللام، الجمع المحلى بلام التعريف، واما الحوادث الواقعه وقد استظهر ان المراد السؤال عن كل ما يرجع فيه المبعوثون الى الرئيس. ثم انه في ذيل هذه الفقره من كلامه قال: واما تخصيصها طوف المسائل الشرعيه، مما يعني ان الشيخ لا يرى ان الروايه لا تكون شامله لبيان الحكم الشرعي، بل يريد نفي تخصيص دلاله الروايه بخصوص بيان الحكم الشرعي. يرجى الانتباه لهالنقطه، هذه نقطه اساسيه في البحث. بعضهم استشكلوا على الشيخ لانه يلزم من كلامه ان لا تكون الروايه شامله للاحكام الشرعيه، مع ان الشيخ يصرح لان الروايه شامله لكنها لا تختص من بيان للمسائل والاحكام الشرعيه. قال: واما تخصيصها بخصوص المسائل الشرعيه فبعيد من وجوه. الوجه الاول منها عبارة الشيخ هكذا: منها ان الظاهر وكول نفس الحادثة اليه ليباشر امرها مباشرة او استنادا، ان هو يستند من طرفه للرجوع في حكمها اليه. انتبهوا يا اخوان، للرجوع في حكمها اليه. يقول الوارد في الرواية: واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواته. في نفس الحادثة، وقف في بيان الحكم وفي امان الله، ان شئتم ان تطيعوا فامتثلوا والا فلا. لا، ارجعوا في نفس الحادثة اليه ليباشر هو بنفسه حل الحادثة، لا مجرد بيان الحكم الشرعي. للرجوع في حكمها اليه، العبارة لو خليت ونفسها موهمة في ان المراد الرجوع اليه في الحادثة دون الحكم، لكن بلحاظ ما تقدم قبل قليل يكون الظاهر ان الرجوع اليه في الحادثة لا في حكمها، يعني لا في حكمها فحسب، يعني هو الذي يبين الحكم ويجريه ايضا على ارض الواقع، لا انه فقط وفقط يبين الحكم ولا انه فقط وفقط يجري الحكم من دون ان يكون هو المبين للحكم، بقرينة انه جعل المقصد لكل هذه الوجوه التي سيذكرها عدم التخصيص بخصوص المسائل الشرعية، يعني التعميم لا التخصيص بخصوص المسائل غير الشرعية كما هو واضح. مضافا الى ان مناسبات الحكم الموضوع تقتضي ذلك ايضا، لانه اذا كان فقيها رئيسا يتصدى الى حل الحوادث فيتصدى الى حلها على اساس الحكم الشرعي، وهو يتصدى لتطبيق هذا الحكم الشرعي عمليا لا لمجرد بيانه كما لا يخفى. قال: مباشرة او استنادة. لان الفقيه ما كل شيء يتصدى له مباشرة، هو ينيبه اناسا وهم يذهبون، للرجوع في حكمها اليه. المراد للرجوع في حكمها اليه فحسب يعني. ومنها التعليل بكونهم حجتي عليكم وانا حجة الله، فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله، فانه انما يناسب الامور التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر. قوله فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله يناسب الامور التي يكون رأي الشخص له اثر فيها، لا مجرد نقله رأي الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وبيان الحكم الشرعي، لانه لا معنى لان يقال فانك حجتي عليهم اذا كنت فقط وفقط تنقل رأيي اليهم، فان نقلك رأيي اليهم وانت من العلماء يكفي في السيرة العقلية المستحكمة، وهي الرجوع الجائل الى عالم اصلا ليس من المناصب التي تحتاج الى جعل، منصب الافتاء ليس من المناصب التي تحتاج الى الجعل، بل ان نفس قيام السيرة العقلائية المستحكمة عليه وامضاء الشارع لها بعدم الردع كاف في الاكتشاف. ظاهر هذا الكلام فانهم حجتي عليكم ان الامام سيتصدى لنصب الفقيه وجعله حجة عليهم، وهذا لا يناسب ان يكون فقط وفقط دوره بيان الاحكام. قال إنما يناسب الأمور التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر، فكان هذا منصب ولاة الإمام عليه السلام من قبل نفسه، لا أنه واجب من قبل الله، لأنه قال حجتي عليكم مو حجة الله، والفقيه حجة الله لأنه ينقل حكم الشرع الإلهي بواسطة نقل الإمام له من قبل الله سبحانه وتعالى على الفقيه بعد غيبة الإمام عليه السلام، وإلا كان المناسب أن يقول إنهم حجة الله عليكم كما وصفهم في مقام آخر في رواية أخرى أنهم أمناء الله على الحلال والحرام. هذه القرينة الثانية لعدم الاختصاص بالأحكام الشرعية. القرينة الثالثة ومنها أن وجوب الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء الذي هو من بديهيات الإسلام من السلف إلى الخلف، مما لم يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب حتى يكتبه في عداد مسائل أشكلت عليه، بخلاف وجوب الرجوع. إسحاق بن يعقوب مو مسأل عن هالمسألة، قال هذه من المسائل المشكلة عندي، ومن البعيد أن الرجوع إلى الفقيه كان من المسائل المشكلة عند إسحاق بن يعقوب مهما كان موقع إسحاق بن يعقوب من الطائفة، لأنه كل أبناء الطائفة يعرفون بالبداء إلى زمن غيبة الإمام صاحب العصر صلى الله عليه وسلم عليه أن الرجوع يكون إلى الفقهاء، ما أكثر ما روي في هذه المسألة. التفتوا إلى نكتة هنا، مو القضية ليش أصحاب من يعقوب سأل عن المسألة، وإلا كثير من أصحاب الأئمة ومن أجلة أصحاب الأئمة سألوا عن مسألة واضحة، ولعلهم سألوا عنها لتعلم لبقية الناس الذين لم تكن واضحة عندهم، وفرق بين عصر الصادقين وما قبل وعصرهما وما بعد، فكيف بزمن الغيبة الذي صارت هذه الأمور فيها من البداءة عند كل أبناء الطائفة على أنه إذا كان هناك فرع فقهي غير منصوص وغير واضح النص، السلف الخليفة موجود، السفير موجود، يستطيع من خلال السفير أن يراسل الإمام صلوات الله وسلامه عليه ليجيبه. ها، على أي حال هنا إسحاق بن يعقوب يقول هذه المسألة من المسائل المشكلة علي. يقول الشيخ الأعظم بأن مجرد الرجوع في الفتية إلى الفقيه من أصحاب الأئمة من المسائل التي هي جدا من البداءة بمكان، هسه إذا مو من السلف إلى الخلف لا أقل عند السلف يعني بعد العصر الصادقين وخصوصا في عصر الغيبة صارت من بديهيات المذهب أصلا أننا يمكننا الرجوع في معرفة الفتاوى إلى أصحاب الأئمة، وما أكثر ما ورد من هذه النصوص لأبان لفلان لفلان لفلان، أحب أن يرى مثلك يفتي الناس في المسجد، أرجع إلى الكتب التي هي مأمونة المعروضة على الأئمة، كثيرة جدا تلك الأمور، والسيرة العملية قائمة على هذا بعد توسع البلاد والأماكن والمناطق. إذن مما لم يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب حتى يكتبه في عداد مسائل أشكلت عليه، بخلاف وجوب الرجوع في المصالح العامة إلى رأي أحد ونظره، فإن هذا من المسائل التي فيها خفاء، فإنه يحتمل أن يكون الإمام عليه السلام قد وكله في غيبته إلى شخص أو أشخاص من ثقاته في ذلك الزمان، ويحتمل أن يجوز الرجوع فيه إلى كل فقيه من الفقهاء. والحاصل أن الظاهر أن لفظ الحوادث ليس مختصا بما اشتبه حكمه ولا بالمنازعات، اصلا المنازعات ما له معنى ان نجعله خاصا هنا بباب القضاء، لانه ماكو اشارة لباب القضاء من قريب او بعيد. الاعلام بعد الشيخ الاعظم وبعد ان تعرضوا لهذا الكلام للشيخ الاعظم صار موضعا للنقد والابرام عندهم، وهنا كلمات لعدة من الأعلام لعل أهمها وأشملها وأوسعها ما أفاده الشيخ النائين رضوان الله تعالى عليه نقاشا لهذا الكلام في أحد التقريرين لأنه في المكاتب الشيخ النعيم له تقرير بقلم الشيخ الآملي رحمه الله طبع بعنوان المكاتب والبيع، وهذا اقتضب في البحث اقتضابا بحيث لا يعلم معالم ما يريد أن يقوله الشيخ النعيم بشكل واضح. وهناك تقرير آخر أشمل وأوسع وأكثر شمولية وعمق ودقة، وهو كتاب بنية الطالب بقلم الشيخ الخنساري رضوان الله تعالى النعيم. في هذا الكتاب الشريف ورد البحث مفصلا من الشيخ النعيم، وقد تعرض الشيخ النعيم إلى جملة كلمات الشيخ وناقش فيها منها ومنها ومنها ثلاثة. قبل منها ومنها ومنها ذكر الشيخ العموم في الحوادث الواقعة، فتطوير الأمور كان أربعة، فناقش في هذه الأمور أربعة تباعا الشيخ النعيم. أيضا لأهمية كلامه يا إخوان حتى تتضح محالي من البحث، أنا نقلت نص كلام الشيخ النعيم رضوان الله تعالى عليه، وهذا ما سيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.